سميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع ورحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه النظرية للمعنى الحرفي نظرية الاندماج في مقابل البسط أو التحليل أو في مقابل التركيب أو الاندماج في مقابل التفصيل، وأن من فعاليات وأنشطة الذهن والعقل البشري أنه باستطاعته أن يدمج يكبس يداخل بين المعاني. وهذه الظاهرة التي ذكرها علماء البلاغة أن ثبوت شيء لشيء قبل العلم به أخبار جملة خبرية، وبعد العلم به أوصاف. مثلا يقول زيد غالب لهواه، زيد مصارع لهواه. بعدما يعلم بهذه الصفة لزيد يقول زيد المصارع لهواه، زيد الغالب لهواه. فالذهن يدمجها بشكل دمج متوسط، مثلا أقرب زيد الغالب لهواه، زيد المصارع لهواه. وبتعبير الحكيم الشيعي مولى صدرة أنه الحكم في القضية لو يعتبر مثلا جزء رابع، الجزء الأول المبتدأ الموضوع، الجزء الثاني المحمول، الجزء الثالث النسبة بين الموضوع والمحمول، الجزء الرابع هو الحكم. يقول الحكم في الحقيقة عملية دمج بين الموضوع والمحمول. إذا تيقن أيقن أذعن سلم أخبت العقل مثلا بثبوت هذا الشيء للشيء يدمجهما، يعني مثل زيد الغالب لهواه، زيد المصارع لهواه، مثلا التعبير يدمجهم سواء لو دمج متوسط أو دمج كبير. هذا الدمج بدونه ما يمكن الحكم، أو الحكم يعني نوع عملية دمج دم. فما تبقى القضية يعني مركبة بنحو البسط والفصل والتوزيع، بل يصير دمج. إذا صار دمج هلم جرى. وهذا الدمج الذي يمارسه العاقل بإمكانه أن يدمج المعاني مرة بعد أخرى، كما أن العقل بإمكانه أن يفصل ويوزع ويناثر المعاني من معنى واحد مرة بعد أخرى. قدرة العقل هكذا، مثل ما يقال الآن الإنسان يستخرج من عنده سبعة معاني: جوهر، جسم ذو أبعاد، نامي، حساس، متحرك بالإرادة، ولما جرى. لأن نفس الحيوانية التي في الإنسان هي بدورها أيضا مركبة من المعاني، يمكن النباتية مركبة، الجوهرية أيضا مركبة، ولما جرى. فإذا هناك عملية دمج مترامية يمكن يقوم بها الذهن متعاقبة ومتلاحقة، وهناك عملية تفصيل مترامية وتوزيع. فالذهن ذنب كان في بحث الاجتهاد والتقليد في الدورة السابقة سبق أن ذكرنا الأخوان الدورة الثانية التي انتهت هي الدورة الثالثة. سبق أن مر بنا مع الأخوان أن المراد من مدرسة النص مقابل الاجتهاد عفوا مقابل الرأي، مدرسة النص مقابل الرأي. رحمة الله عليه أبو بزرق الطهراني عنده كتاب في تبيان هذا البحث. مراد من مدرسة النص مقابل الرأي ليس مراد من النص اللفظ فقط. الكثير يظن أن النص الوحياني المراد به اللفظ فقط، وهذا خطأ. النص المراد به الوحي أعم من كون اللفظ النازل أو الصادر من المعصوم أو النازل من الله عز وجل أو المعاني لذلك اللفظ. مهما ترامت بحور المعاني وتعاقبت إلى لا نهاية، كل هذا يعبر عنه نص، يعني وحي. فالوحي لا يختص باللفظ، النص الوحياني يعني اللفظ لا يختص باللفظ. وهذا يقول لو كان في البين نص لسلمنا، لكنه ليس بنص، يعني فقط اللفظ تسلم بالله. وماذا عن معنى المعنى ومعنى معنى المعنى؟ من الذي يقوم باستخراج المعاني؟ هو عملية التحليل، شرط أن تكون بشواهد وموازين. أنا أسلم إن كان لفظ، هذا في هذا الواقع منهج لا هو إخباري ولا هو أصولي، هذا منهج قشري حشوي مبتلى به جملة من الأصوليين ومبتلى به جملة من الإخباريين. لذلك المفيد رحمة الله عليه ذكرنا هذا البحث، المفيد والمرتضى والطوسي والمحقق الحلي وكثير من القدماء لا يميزون، يعني أقصد ما يكون عندهم ليس تركيزهم على التمييز بين الأخبار والأصولي بقدر ما التركيز عندهم بين الحشوي القشري والمحقق. لأن القشري أو الحشوي أو كذا سواء أصولي أو أخباري هذا يظن أن معنى النص يعني اللفظ والمعنى القريب من اللفظ، هذا هو الوحي. أما إذا استخرجت له المعاني بصناعة التحليل بشواهد دامغة لا ما يقبلش، هم تخشوا القصة ما تقبله. وحتى ظهور المعنى القريب هو معنى مجازي لو معنى حقيقي هو ظهور درجة ظهور المقصود. فلو كان هناك نص لسلمنا، هو النص هو النص فقط اللفظ، هذه حشوية وقشرية وسطحية مميتة للدين. النص يعني الوحي، الوحي يشمل اللفظ وما تعاقب ذلك من معاني إلى ما لا نهاية، كل وحي. بل عمدة الوحي في المعاني وليس عمدة الوحي في اللفظ. الآن مثلا تأويل القرآن، تأويل القرآن أعظم القرآن في تأويله وليس في تنزيله. تنزيله محدود مثلا بمئة وأربعة عشر سورة وسبعين ألف أو سبعة وسبعين ألف كلمة أو كذا أو جملة أو محدود. بين القرآن لا ينزل معانيه، لا تنزل. والوحي ومعانيه هي أصل الكتاب، وعنده أم الكتاب وليس عندكم، عنده تعالى، ومن ثم ما يعلم تأويله إلا الله. فالمقصود أن هذا فهم منتشر بشكل خاطئ جدا، أن النص معنى اللفظ أو النص المعنى القريب جدا من اللفظ، هذا ليس معنى النص بمعنى الوحي. النص بمعنى الوحي يشمل كل مراتب، شريطة أن يكون بشواهد طبعا بدلائل قرائن هلم جرى، وإلا النص ما يقتصر على اللام. لذلك الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى وغيرهم من الأعلام الكبار القدماء والمحقق اللي يعني يؤكدون على خطورة المنهج الحاشوي والقشري سواء كان أصولي أو فقهي أو إخباري. المجلس مباني إخبارية لكن تعال المعاني اللي يحللها يسبح في المعاني أكثر حتى من صاحب الجواهر. سمعنا صاحب الجواهر أصولي وعارضة الفقهية أو صناعة الفقهية صاحب الجواهر لا نظير له، لكن مع ذلك في سعة استخراج المعاني واحتمالاتها عند المجلس صاحب البحار في ملاذ الأخيار أو في مراعاة العقول أكثر من صاحب الجواهر بكثير، وهذا تعطي المستنبط فسحة أكثر في انتقاء دقة الاحتمالات وتركيبها وكذا في المجال. فالمقصود أن الأزمة الموجودة العلمية في الحوزات العلمية في الآونة الأخيرة اللي هي ابتعدت عن منهج صاحب الجواهر وغيرها وغيرها ومناهج القدماء أنها تنحو نحو القشرية والسطحية والحشوية باسم الأصول، باسم علم الأصول، وعلم الأصول بريء من هذا المنهج، إنه لا أريد إلا اللفظة والمعنى القريب من اللفظة. يا أخي هذا منهج حشوي، يعني هذا منهج تعبير صاحب الجواهر في موارد عديدة. لو كان هكذا صار لما استقام حجر على حجر في الفقه والعلوم الدينية. الملازمات حسب انقلاب النسبة، شو انقلاب النسبة؟ نص. تستذكرون انقلاب النسبة في بحث الرسول ولا أقسام انقلاب النسبة؟ شنو هي نص يعني لفظ ولا ليس النص وليس اللفظ؟ هذا اتفاقا معاني الترتب شنو هذا نص داخل اللفظ؟ الجمع الأوي أو الواوي أو كذا ولما جرى التأويلات الموجودة الكثيرة في علم الأصول هي يعني شنو النص يعني من السطحية؟ هذا منهج عجيب يعني الآن متفشي في الحوزة، يعني ما أقول الكل بس كثير أو الأكثر إلا أريد النص. شنو النص يعني شنو ما تريد معنى النص؟ نص يفكر يعني معناته اللفظ والمعنى قريب من اللفظ. يا أخي أنت منهج من الأصل خطأ، منهج حشوي قشري. أوكي. نعم التأويل أو التحليل هنا مرتبط بصناعة التحليل اللي احنا فيها الآن، صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل يجب أن تكون ضمن بشواهد بقرائن ليس بهلوسة وذوقيات، أما لما تأتي القرائن والشواهد ليس لك أن لا تستجيب لها، هي قرائن وشواهد بعد ولم يجرى. فعلى كل هذه نقاط مهمة يعني التفت لها. حين الاستصحاب جملة واحدة لا تنقض اليقين للشك استخرج منها الأصوليين 500 صفحة. شنو هي 500 صفحة؟ ما هي هذه 500 صفحة؟ من جاي من الجيب؟ جاي منها من الجيب. أنا ما أقبلها. ما تقبلها، أنت حشوي، أنت حشوي قش، أنت مو مجتهد ولا مستنبط أنت ولا فقيه. إذا الاستصحاب في المقتضي، الاستصحاب في الشك في الراح، الاستصحاب المجهولية، الأصوليين شعبوا وفصلوا وقسموا بحوث كلها من كلمة كذا، من كلمة فاء، من كلمة ناقض، من كلمة كذا، من كلمة إلى ما شاء الله من التحليات. شو هي التحليات؟ جوترا عوض محجة. ما هي الأزمة الموجودة؟ هاي الأزمة الموجودة أن تعال لا أريد نص لفظ هكذا تقول كي هاي أهم العوام، مو المجتهدين الفقهاء. المجتهدين الفقهاء يعني يجهدون نفسهم في تحليل المعاني، تركيب المعاني، منظومة المعاني، سواء في علم الفقه، في علم الكلام، في علم العقائد، في علم التفسير. وهذا الاجتهاد مو للعوام، مسلك عامي بحث آخر، لا تدخل في الاجتهاد والاستنباط. باسم الأصولية وما أدري شنو. يا أصولية أنت لا أصولية ولا إخبارية، منزه عنك المنهجين عن أي منهج قشري حشوي مبتلى به بعض الأصوليين ومبتلى به بعض الأخباريين، أو كثير من الأصوليين وكثير من الأخباريين. أما فحول الأصوليين وفحول الأخباريين غير يا أخي، صناعة التحليل لا بد منها. ما يمكن الإنسان فيه جنس وجنس الجنس وجنس الجنس الجنس ولم يجرى، وفي فصل وفي فصل الفصل. تقول لي شو عبط يعني شو قصة؟ هو هاي المعاني هكذا. فالمقصود أن صناعة التحليل والتركيب دي صناعة جدا مهمة، وهي التفت لها أن الذهن بإمكانه يحلل أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. هو وبدأت لا تنقض اليقين بشكل على أصل الاستصحاب. شوية تنبيهات، تنبيه ثاني، تنبيه ثاني، إلى 500 صفحة استخرج الفقهاء والأصوليين والأصوليون استخرجوا من جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك. بتعبير أحد الأعلام ذكر في كتابه، الفقهاء وعلماء العلوم الدينية استخرجوا من إنما الأعمال بالنيات جملة واحدة نبوية، استخرجوا منها 36 قاعدة فقهية وأخلاقية وعقائدية وعرفانية وأرض. مو 36 مسألة، ها دققوها، 36 قاعدة. شايف هالوسه هذه؟ لا ما أقبلها. شو ما تقبلها؟ تقبل أنت عوام، إيه خذ شركة كيف قلد العلماء، مو من شأنك أنت تبدي رأي أو تبرم وتخصم. هنا العلماء يأتون بشواهد ودلائل، ولما جربوا بهم أبحاث ما أريد أقول، ما أريد أقول اللي يوصل للعلماء وحي منزل، بس بالتالي حجة يجي أن يأخذ به كذا كذا. فالمقصود هذه صناعة التحليل والتركيب شيء نكتة مهمة. كل الأصول هو شغلته شنو؟ شغلة الأصول تحليل ما وراء المعاني، وراء المعاني، وراء الطبقة الثانية، وراء الطبقة الثالثة، وراء الطبقة الرابعة. هنم جمع هو هاي شغلة الأصول. اجتماع الأمر ناجين هو كذا كذا كذا، تفصيل في اجتماع الأمر ناجين. بالعليك هاي ألفاظ وردت بها روايات، روايات لا يجيب لك ألفاظ، ثم منظومة المعاني، المعادلات الموجودة في الروايات والآيات منظومتها منظومة. شو تشكلها؟ من قال لك العام والخاص وعام العام وطبقات العموم؟ هي كلمة طبقات العموم موجودة هي في الألفاظ الروايات موجودة. لابد ترتب منظومة المراتب العموم ومراتب الخصوصات وتناسب وتنسق، قد يصير انقلاب نسبة وقد لا يصير، قد منين تأتي به؟ مع أنه الصديقة الطاهرة في خطبتها أشارت إلى نظام العام والخاص، نظام المجمل والمبين، نظام الناسخ والنسخ، كما أشار أمير المؤمنين في جملة من خطبه. هذه عام وخاص، هي عبارة عن هندسة، هندسة المعاني، هي هندسة المعاني، هندسة المعاني الاجتهاد الصناعة. فإذا صناعة التحليل والتركيب نلتفت لها عمدة الاجتهاد يعني عمدة الاجتهاد أحد مراحل، ما أريد أقول ولا علم الحديث والتتبع في المواد وعلى المجال هذا أيضا الاستنباط والاجتهاد له مراحل ثمانية كما هو مقرر معروف عند العالم، أحدها أو اثنتين أو ثلاث قضايا الصناعة، سواء الصناعة الأصولية الصناعة الفقهية وفرق الصناعة الأصولية عن الصناعة الفقهية. هذه أمور يجب الالتفات لها، وعمدة بحث الصناعة يعتمد على التحليل والتركيب في المعاني. لا أنت قلت لي قلت بأن الإنسان متحرك بالإرادة، هاي مو موجودة في لفظة الإنسان. كلمة لفظة الإنسان، لفظة الإنسان ألف نون سين ألف نون ما موجود فيها متحرك بالإرادة، بس بالمعنى نطلع نامي منين جبت نامي؟ هاي ما موجودة في لفظة، شوف السطحي القشري الحشوي يقولك ما لفظة نامي متحرك بالإرادة ما موجودة في لفظة ألف نون سين ألف نون. طبعا موجودة في لفظة ألف نون سين ألف نون، بس بالمعنى شغلتك انت في الاجتهاد شنو عندنا؟ بيع خضرة هي الاجتهاد تحليل وتركيب، صناعة تحليل تركيب. هاي كلمات المفسرين الآن كتب التفسير كلها كذا كذا اسم الخاصة دع عن كان عامة شنو هي عبط يعني شو من جايبينه هذه المسائل أصلا التي يفتي بها الفقهاء ألفاظها موجودة في الروايات نفس ألفاظها موجودة في نفس ألفاظ الروايات لا ما موجودة ألفاظ التي يذكرها الفقهاء في الفتوى نفس الألفاظ غير موجودة كلها في ألفاظ الروايات إذا نقول هذا بدعة في الدين هذا تخرص كذا هي مسلك اجتهاد أنت مسلك عوام حشوي قشري سطحي لما شئت وعبرت إذا نقطة الصناعة في التحليل والتركيب ده أساس الاجتهاد طبعا ضمن شواهد قواعد دلائل لأنه بهلوسة واستدواق استحسان طبعا لا لكن من هذا ما يستطيع يهضم القرائن والشواهد يقول استحسان انت روح شوي تدبر في القرائن والشواهد والنقاط قد تكون شواهد عقلية قد تكون شواهد صناعية قد تكون شواهد من قواعد أخرى من طوائف أخرى في الروايات مو في هذه الرواية وما يمكن استخراج معنى الرواية من نفسها بمفردها يعني الدين عنده مو مجزأ مبعثر الدين كله متحد في ضمن منظومة واحدة الحديث يفسر بعضه بعضا القرآن يفسر بعضه بعضا الحديث يفسر القرآن القرآن يفسر الحديث فالمقصود على كل نلتفت إليه صناعة تحليل التركيب هذا من باب فائدة معترضة ذكرتها نرجع كيف أن المعنى الحرفي فهنا في هذه النظرية يريد أن يقول على النظرية تقول أن المعنى الحرفي كما ذكر صاحب الجواهر ماهية في الغالب مع المعنى الاسمي واحد الفرق بينهما لا ما ذكره صاحب الكفاية في اللحاء الفرق بينهما أن المعنى الحرفي مندمج في معنى يعني معاني اسمية تدمجها معجون صير هذا يصير معاني حرفية إذا تبسطها تفصلها تفتقها تبسطها تصير معاني اسمية فالاسمية بسط المعنى والحرفية دمج المعنى ولها شواهد مثلا يقول شلونك هي شلونك شنو أي شيء هو لونك هذا أي شيء هو لونك بدل ما تكون جملة وكذا وكذا يدمجها العقل البشري في معنى معين يصير اسم لفظ بغض النظر عن اللفظ حتى المعنى يعني يدمج اللفظ يدمج المعنى اللي هو لها فيكون معنى واحد اسم فعل يسمونه مثلا كثير من أسماء الأفعال هي جمل دمجها العقل في معنى معين فطبعا الدمج كما مر بنا درجات وليس درجة واحدة الدمج درجات من ثم اختلفت المعاني الحرفية وضوحا وإبهاما انطباعا وتفصلا وتفصيلا كما أن المعاني الاسمية أيضا طبقات ومراتب كما صرح بذلك علماء البلاغة من جهة أي اسم هو أعرف المعارف التعبير الموجود يعني حتى الأسماء لها درجة في التجلية والبسط والتفصيل فالمقصود على إتحال هذه النكتة مهمة أن المعنى الحرفي إذن بالدقة هو نوع من المعنى المدمج إما بمرحلة أو بعملية أو مراحل أو عمليات عديدة وكلما حصل الدمج أكثر فأكثر حصل ماذا؟ حصلت الحرفية أكثر يعني الانطواء صار أكثر فالمعنى الحرفي في الحقيقة نقدر نستطيع أن نعبر عنه المعنى الحرفي معنى باطني بطوني والمعنى الاسمي معنى ظاهر وظهوري ومتجلي بالدقة هكذا. هذه النظرية إجمالا في أكثر الحروف التي اعتبرها غضياء من المقولات الأعراض النسبية القسم الثالث منطبقة تماما. أما يبقى في القسم الرابع له النسب الوجود التي لا ماهية لها، هل دي النظرية هم قابلة التصور أو لا، في كلام أو مانع. لكن إجمالا دي النظرية جدا أيضا مهمة، أن المعنى الحرفي اندماجي بينما المعنى الاسمي لا، تفصيلي تخصصي، نعم من قبل الضغط. هذا على كل تمام الكلام في المعنى الحرفي. يقع إن شاء الله الكلام في الإنشاء والإخبار، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ما الفرق بينهما؟ أسماء الإشارة والضمائر أيضا ملحقات بالمعنى الحرفي. ثم على كل طبعا نستعرض أن الوضع عام أو الموضوع له عام أو خاص في الأقسام الحرفي إشارة إنشاء الجملة والخبرية والإنشائية أم لا. إن شاء الله يصير تفصيل في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد.